الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفقكم الله وإيانا لكل خير وساعدكم في الدراسة ونور عقولكم وقلوبكم. وصلنا إلى تقرير الجواب للعلمة الحلي، كيف تتم عملية الخلق؟ عندنا طبيعة الإنسانية كيف دخلت إلى عالم التحقق؟ إذا جعل الله تعالى الإنسان إنسانا، هذا لا معنى له من عملية الخلق أن ينوجد، لا يكون الإنسان إنسانا، هذا لا معنى له. إذا أعطاها الوجود وهي موجودة يلزم تحصيل الحاصل، إذا أعطاها الاتصاف، الاتصاف قلنا وجود ربطي لا هوية له، فلا يمكن أن ينوجد، وإذا ثبتنا له هوية يلزم التسلسل. هذه إشكالات الفقه الرازي. قلنا هذه المسألة كلها بنيوية، فالإنسان في هويته هناك خارج تخصصا على عملية الخلق. ثم تقول شيخنا العزيز إذن الإنسان في دائرة الإنسان أين؟ خطأ، لأن الأين كذلك في دائرة الخلق. في أي مرتبة؟ خطأ، لأن في المرتبة كذلك في دائرة الخلق، وهكذا دواليك. إذن تحتاط جيدا، الإنسان إنسان فقط. يقتضي الوجود؟ قول لا. يقتضي لا وجود؟ لا. يقتضي العلم؟ لا. يقتضي لا علم؟ لا. إذن هناك الخالقية منتفية سالبة بانتفاء الموضوع. إذن الخالقية أن تنتقل هذه الطبيعة الإنسانية إلى التحقق، يفيض عليها التحقق. هل التحقق صفة؟ لا أبدا، تعين الهوية في الخارج، تعين الهوية كحقيقة خارجية، ثم تأتي الصفات بعد ذلك، ما يسمى بالهلية المركبة. هكذا نفهم المسألة. إذن الوجود ليس صفة أيها الفخر، والعلة لا توجد الإنسان إنسانا بل تحققه، والتحقق يعني بنفس الجعل البسيط، لا يكون الوجود متحققا ثم تأتي العلة تفرض عليه الوجود، هذا تحصيل للحاصل لا معنى لذلك، وإنما الوجود يتعين بنفس الجعل، هذا الجعل البسيط. المفروض هكذا يجيب العلامة الحلي سنرى. وتقرير الجواب أن المؤثر يؤثر في الماهية، ليس من حيث هي ما هي إنسان إنسان، لا، يؤثرها يعني يدخلها ويجعلها متحققة تتحقق كحقيقة. إذا قلت هناك اتصفت بالوجود بالمسامحة، لا تفهم أن الإنسان شيء وثم صفة الوجود شيء، لا، الموجودية هي عين التحقق الإنسان. أن المؤثر يؤثر في الماهية كما فهمناها، يعني يدخل الإنسان إلى متن الواقع الخارجي فتكون له ذات وحقيقة، حينها يتصف بصفات التي تليق به. وعند فرض الماهية، يعني الإنسان مثلا، يجب تحققها وجوبا لاحقا بسبب الفرض مترتبا على الفرض. يعني الله تعالى إذا حقق الإنسان وأعطاه الوجود، فوجوده هذا ضروري باعتبار علته التي أفاضته، وباعتبار تحققه تقول الإنسان موجود، ما رأيك؟ موجود بالضرورة، هذه تسمى الضرورة بالشرط المحمول أو الضرورة اللاحقة. نعم. ومع ذلك الوجوب يمتنع تأثير المؤثر فيه، لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل، لأنه يكون إيجادا لما فرض موجودا بعد التحقق طبعا، أما قبل فرضه ما هي، أما قبل فرضه ما هي ليس بما هو، هو إنسان إنسان، يعني أما قبل فرضه ما هي تحققت، يعني عندها قابلية التحقق، هناك ينوجد، يعني ننقله إلى التحقق بالجعل البسيط، بالإفاضة البسيطة. فيمكن أن يوجدها المؤثر على سبيل الوجوب، يعني الضرورة. ما معنى الضرورة؟ يعني تمت العلة للإيجاد هذا الوجوب بالغير، ويكون ذلك الوجوب سابقا على وجوده، يعني تمامية العلة الموجبة للخلق. والفرق بين الوجوبين، يعني اللاحق والسابق، ظاهر ذكر في المنطق. الوجوب اللاحق نظر إلى تمامية العلة بجميع مكوناتها. الوجوب اللاحق يعني الضرورة اللاحقة، لأن الشيء إذا تحقق تحقق. تقول الإنسان عالم، عالم بالضرورة، هذه تسمى ضرورة بشرطه المحمول، وهي من باب تحصيل الحاصل، لا تدرس في العلوم. تقول أنت برهن لي على أن الإنسان الموجود موجود، هذه خرافة، هذا جنون، هذا جنون، لأنه ماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل. نعم. والغلط هنا يشير إلى عدم فهم البنية الذهنية كيف تفهم الواقع. فالغلط هنا نشأ من قبل اشتراك لفظ الوجوب لدلالته على المعنيين بالشركة اللفظية، الوجوب بالغير والوجوب الوجوب بالغير يعني اللاحق والوجوب السابق. لا شيخنا العزيز العلامة الحلي، ليس بالاشتراك اللفظي، بالاشتراك المعنوي، الضرورة فقط، الضرورة فقط، لكن ضرورة في مرتبة وضرورة في مرتبة، اختلاف في المرتبة وليس بالمعنى. ضرورة ضرورة واحدة، ضرورة واحدة، ولهذا الضرورة، الضرورة من الضرورة بشرط المحمول من أقسام مطلق الضرورة، والقسم يكون بمعنى واحد في جميع الأقسام. لا، ليس بالاشتراك اللفظي يا الشيخنا العزيز، حقيقة واحدة وهي الضرورة الوجوب، لكن مرة يكون في مرتبة، مرتبة تعين تمامية العلة يسمى الوجوب بالغير، مرة يكون بعد تحقق الشيء يسمى الوجوب اللاحق، ليس بالاشتراك اللفظي، اشتراك المعنوي. وقولنا عدمت الماهية، معنى أن الماهية الحاصلة في زمان ليست تحصل في زمان بعده. لا شيخ العزيز، والله ليس هكذا، ليس هكذا، لأن الوجود لا يعدم أبدا، إذا تحقق لا يعدم، ينتقل في مراتب نعم، أما لا يعدم. الماهية المعدومة معناه أن الموجودية مرفوعة عن الماهية، ليس أنها كانت ثم اختفت، ما عندنا اختفاء في دار الوجود. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول خلقتم للأبد، كل ما دخل إلى الوجود لا يرفع أبدا، قاعدة تكوينية، قاعدة تكوينية بنيوية لا علاقة بالوجود. إذن ما معنى الماهية معدومة؟ يعني مرفوعة الوجود، يعني لم تدخل دار الوجود مطلقا. نعم. وقولنا عدمت الماهية معناه أن الماهية الحاصلة في زمان، يعني كانت متحققة في زمان، ليست تحصل في زمان بعده، يعني في الزمن اللاحق. ويكون ذلك حملا لغير الحاصل على المتصور منه، يعني تقول الإنسان معدوم، بما أنه معدوم ليس له هوية في دار الوجود، فتكون هذه الهوية بالإدعاء. قال هذا الإدعاء سمه المتصور منه، اكتب تحت المتصور منه، يعني الماهية الإدعائية. لأن إذا قلت الإنسان معدوم، الموضوع له هوية حقيقية أم إدعائية؟ إدعائية، فتلبست بالعدم. العدم لا شيء إدعائي، فالموضوع يناسبه يكون إدعائي، والإدعاء من يصنعه؟ يصنعه الذهن. هنا عبر عنه بالتصور، يقول ويكون ذلك حملا لغير الحاصل، يعني لغير الموجود المتحقق، على المتصور منه، على المدعى، لا على الموجود الخارجي. تقول الإنسان معدوم، يعني موجود خارجي تلبس بالعدم، هذا يلزم اجتماع النقيضين. إذن كيف تتصور المسألة؟ تعطي للإنسان حقيقة إدعائية فتتصورها، نعم، يعني قائمة بالتصور، ثم تحمل عليها العدم، هذا معنى. ويكون ذلك حملا، تقول الإنسان معدوم لغير الحاصل، لأن الموضوع غير حاصل عن الموضوع، الموضوع غير موجود، موجود على المتصور منه، يعني نحمله على الموضوع المتصور بالإدعاء لا على الموجود الخارجي. إذا قلت الإنسان معدوم، ليس عندنا إنسان خارجي تلبس بالعدم، لأن هذا يلزم اجتماع نقيض، لأن الوضع والحمل يعني الموضوع المحمول من ثواني المعقولات. أكتب هنا فائدة، أكتب فائدة وقارب لك المسألة المدرسية كما تفهم المدرسة. عندك أنت طبائع خارجية خرجت الهوية من مبدأ الهوية الإنسان إنسان إلى عالم الخارج، هناك تعرضها صفات أو تعينات أو أنحاء أو حيثية، كل ما يعرضها هناك وتعقلناها بطريقة ما، يعني نجعلها لهذه الأنحاء والتعينات والحيثيات متونا مستقلة للتعقل، فهذه معقولات ثانية خارجية، معقولات ثانية خارجية المدرسة تسميها المعقولات الفلسفية. مرة الطبيعة لا تذهب إلى الخارج، تستقر في الذهن كحقيقة إدراكية ليس كحقيقة خارجية، يعني ما عندنا النار الخارجية في الذهن، عندنا مفهوم النار يعني الطبيعة الفهمية، كذلك تعرضها مواصفات، هذه المواصفات يعني الحيثيات الأنحاء تأتي في الرتبة الثانية بعد التعقل، بعد تعقل الطبيعة في الذهن، يعني الإنسان في دائرة الذهن مفهوم الإنسان يصدق على كثير، تعين بالكلية، فالكلية عقلت بعد الطبيعة الإنسانية في دائرة الذهن، معقول ثاني ذهني، هذا المعقول الثاني الذهني يسمى المعقول الثاني المنطقي. ما هي المعقولة الثانية المنطقية؟ كثير جدا تدرس في علم المنطق، تبدأ من الذاتي العرضي النوعي الجنسي الفصلي المقسم القسمة المقسم القسيم والقسم التعريف الحد تام الحد الناقص الحد التعريف باللازم الرسم الرسم التام الرسم الناقص القضية قضية حقيقية قضية خارجية قضية ذهنية القياس البرهان ومن المعقولات الثانية المنطقية، كلها تعرض المعقول الأول يعني الطبائع في أفق الذهن. هنا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الأمر الخارجي، لأن الوضع والحمل من ثماني المعقولات. نعم، هذه المسألة يجب أبينها. أنت عندك طبيعة إنسانية في الخارج متمثلة بطه ببلال بليلى بسعاد، لا يهم، هذه الطبيعة انتقلت إلى أفق الذهن، يعني اكتسبت نشأة جديدة، هذه النشأة الإدراكية تسمى هناك مفهوم الإنسان، هناك ما عندنا لا طه ولا بلال، عندنا هذه الطبيعة الكلية. هذه الطبيعة تقول كلية يعني تصدق على بلال طه ليلى سعاد، تصدق على كثير، فتشكل عندنا تركيب الطبيعة الإنسانية في أفق الذهن، يعني مقيدة بأفق الذهن، يعني مفهوم الإنسان كلي. الكلية تعقلت في المرتبة الثانية، معقول ثاني منطقي، لا يهمون هذا الأمر. الآن نركز على هذا التركيب، الإنسان كلي أو لا، تركيب آخر، الإنسان عالم، يعني في أفق الذهن شكلنا هذا التركيب، الإنسان عالم، ماذا يحكي؟ يحكي طه الذي له العلم. نركز فقط على الإنسان عالم في أفق الذهن كتركيب قضوي، وبقول النحويين جملة. الفرق بين الجملة والقضية، القضية واحدة في كل النشآت، أما الجمل تختلف باختلاف اللغات، تختلف باختلاف اللغات. الماء بارد، إذا نظرنا إلى اللغة جملة، لو إفروات باللغة الفرنسية جملة. آب سارد بالفارسية يعني الماء بارد. جمل متعددة لكن القضية واحدة، تلك الحقيقة التي تتصف بالبرودة. إذن القضية واحدة عند الفرس، عند العرب، وعند الفرنسيين، وعند الإنجليز، وعند الهنود. الجمل تختلف لأن الجمل لها علاقة باللغة، بالمواضعة والوضع، والقضايا لها علاقة بالتكوين، والتكوين لا يتعدد بتعدد الجنسيات. سجلها جيدا هذه. جيد، الآن جاء هذا التركيب القضاوي، الإنسان عالم. دقق جيد، من وقع موضوعا في التركيب؟ تقول الإنسان. ومن تموضع في المحمول في التركيب؟ تقول عالم. جيد، أنسى العالم الآن المحمول، اذهب إلى الإنسان، تقول الإنسان موضوع في القضية. اذهب إلى المحمول، العالم محمول في القضية. شكلت تركيبين، الإنسان موضوع يعني مفهوم الإنسان، يعني الإنسان في أفق الذهن استقر في قضايا، في قضية من القضايا تركيب قضاوي، واستقر في ظرف الموضوعية. والعلم الذي وصف لي طه في الخارج، في دائرة الذهن استقر في المحمولية فيكون محمولا، فتنشأ ينشأ تركيبان، الإنسان موضوع و العلم محمول. جميل جدا، يعني طه موضوع والعلم اللي هو كاشفية في طه محمول. لا، تقول شيخنا لا تشتبه، نتكلم هنا في أفق الذهن. إذن الموضوعية تعرض الإنسان في أفق الذهن، والمحمولية تعرض العلم في أفق الذهن. إذن الموضوعية معقول ثاني، والمحمولية معقول ثاني. بما أننا في أفق الذهن نقول معقولات ثانية منطقية. إذن مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول من المفاهيم المنطقية، وأنت في المنطق لا تدرس خصوصية الإنسان، تدرس خصوصية الموضوع، ولا تدرس خصوصية العلم، تدرس خصوصية المحمول. هذا هو المفاهيم الثانية المنطقية أو المعقولات الثانية المنطقية. يقول إن الوضع يعني كون الإنسان موضوعا، والحمد كون العلم محمولا. فانسى الإنسان وانسى العلم، ركز فقط على الموضوعية والمحمولية. معقولات في الرتبة الثانية في أفق الذهن، إذن معقولة ثانية منطقية. نعم، لأن الوضع والحملة من الثواني المعقولات، يعني من المعقولات الثانية، ليست خارجية، إذن ليست فلسفية، إذن ندرجها تحت المعقولات الثانية المنطقية. على ما مر، على ما مر يعني على ما بيناه، ولا يكونان في الخارج. ما شاء الله، ملتفت إلى هذه المسألة، إلا أن المصطلح كان في زمان المحقق الطوسي، نعم كان قبل عند ابن سينا، لم يكن المحقق الطوسي، كان المعقول الثاني المنطقي. لماذا؟ ممكن كلمة منطقي غير موجودة، ولكن المعقول الثاني موجود. لماذا؟ لأن المحقق الطوسي يقول موضوع المنطق هو المعقول الثاني. ماذا ندرس في المنطق؟ أعراض، ندرس أعراض المعقول الثاني المنطقي، يعني كون المعقول الثاني ذاتيا، عرضيا، جنسيا، فصليا، عرضيا عام، عرضيا خاص، قسمة، مقسم، وهكذا. المعقولات المنطقية كلها تعين لهذا المعقول الأولي، فهذه كلها أعراضه. أين تدرس؟ تدرس في علم المنطق. ولهذا يقول ولا يكونان في الخارج، يعني ليس الإنسان في الخارج موضوعا. لماذا؟ لأن القضية ليست في الخارج، القضية في أفق الذهن. وكذا البحث في حصول الوجود من موجده، ومن يجعل تأثير المؤثر في جعل الماهية موصوفة بالوجود، وهم القائلون بثبوت المعدوم، لم يتعلق ذلك بموصوفية الماهية بالوجود، لأن ذلك أمر إضافي. هذا الجواب صحيح. أصلا خطأ، أصلا الوجود ليس صفة، الوجود ليس صفة، لأنه إذا كان صفة يستدعي الماهية متحققة في الرتبة الثانية، لأن الصفة تتبع الموصوف. لا، الموجودية هي تعين الطبيعة في مثل الواقع. نعم، وإذا فكرت في الموجودية هي حيثية، حيثية وجود إضافي، يعني وجود ربطي لا متن له حتى ينوجد وتؤثر فيه العلة. نعم، وكذا البحث، يعني أنت فهمت أن المعقولات الثانية لا هوية لها مستقلة، وإنما هي تعينات الطبائع في الذهن. ما معنى الموضوعية؟ كون الإنسان في قضية متعين بالموضوعية. ما معنى المحمولية؟ كون العلم في قضية متعين بالمحمولية، حيثيات لا هوية لها. فكذلك الموصوفية، الموصوفية في الخارج لا متن لها استقلال حتى يمسها الجعل والخلق، هذا بحثه. وكذا يعني كما تفهم المعقولة الثانية في أفق الذهن، افهم المعقولة الثانية في أفق الخارج، لا يمسها الجعل لأن لا هوية لها استقلالية، وإنما هي وجودات ربطية، باصطلاحه وجودات إضافية، أمور إضافية. نعم. وكذا البحث في حصول الوجود من موجوده، يعني من فاعله، من موجوده يعني فاعله، ومن يجعل تأثير المؤثر في جعل، ومن يجعل تأثير المؤثر في جعل ما هي موصوفة بالوجود، وهم القائلون بثبوت المعدوم، يعني المعتزلة، لم يتعلق ذلك بموصوفية الماهية بالموجود، يعني موصوفية الإنسان بالتحقق، لأن ذلك أمر إضافي. أكتب الموصوفية أمر إضافي، يعني وجود ربطي، يعني لا هوية له مستقلة حتى تفيضه العلة، يحصل بعد اتصافها به. نعم. يعني يتحقق في دائرة الماهية المتحققة قهران بالجعل البسيط، يعني هو الإنسان الموجود بنحوين، ليس أمرا زائدا، ليس يعني أن الإنسان تحقق ثم التصقت به المخلوقية والموصوفية بالمخلوقية، لا، ليس هكذا. إذا خلقه الله تعالى تحقق وكانت له تعينات حيثيات، منها المخلوقية المعلولية والفقر، ومن هذه الأمور الإضافية التي لا متن لها. نعم. يحصل إشارة إلى ذلك الوجود الربطي، يعني الحيثيات، يعني الحيثيات أو الأمور الإضافية على مصطلح العلامة الحلي، يحصل بعد اتصاف الماهية بالوجود. بالوجود، إذا أردت مسألة عرفية، والله تعالى خلق التفاحة، هذا المعتوه المعرفي كيف يفهم؟ يفهم أن الله تعالى أعطى الوجود للتفاحة ثم جاء بالإحمرار ألصقه بالتفاحة، جاء بالجمال وألصقه بالتفاحة، وجاء بالرائحة الجميلة وألصقها بالتفاحة، جاء بالطعم الجميل وألصقها بالتفاحة. يعني كل هذه الحيثيات متون مستقلة ثم ألصقت بجعل جديد بالطبيعة التفاحية، لا، ليس هكذا. الله تعالى إذا خلق التفاحة، هذه الحيثيات التي هي شؤوناتها تأتي معها بالجعل البسيط، يعني دفعة واحدة، بذلك الجعل، بذلك الإيجاد. نعم. بذلك الإيجاد المصدرية. نعم. وهذا قوله لنا ذلك أمر إضافي، يعني الموصوفية وجود ربطي لا هوية له. كيف يحصل؟ يحصل بعد اتصاف الماهية، يعني الإنسان، بالوجود معه دفعة واحدة. والمراد من تأثير المؤثر هو ضم الماهية إلى الوجود. ما شاء الله، ضم الماهية، يعني الإنسان بما هو إنسان، إنسان وإنسان، هناك موجود، لا، معدوم، لا، هذا يدخل في عالم التحقق، بذلك الجعل الإلهي الرائع والرباني والجميل. والمراد من تأثير المؤثر هو ضم الماهية، يعني الإنسان، إلى الوجود، لأن الإنسان إنسان لا موجود ولا معدوم، يدخل في دائرة التحقق. دلنا هذه العبارة من ذهب، تكتب من ذهب من العلامة الحلي. انظر علماؤنا في ذلك الزمان إلى أين وصلوا بهذه الدقة الرائعة. ولهذا ابن ميمون اليهودي، عالم اليهود في عصره، طبيب هذا صلاح الدين الأيوبي، يقول اليهود إذا أردتم أن تكتبون في العقائد والإلهيات فعليكم بكتب هذا الرجل، من؟ العلامة الحلي رحمة الله عليه، وسرق الكثير من العلامة الحلي وأسس للإلهيات اليهودية. نعم. لكن الناس لا تعرف هذه الأمور، لا تعرف هذه الأمور. اكتب هذه القاعدة من ذهب. والمراد من تأثير المؤثر، يعني الفاعلية والعلية والمعلولية، هو ضم الماهية إلى الوجود. كم جميل هذا الكلام. يعني الإنسان في دائرة ما هو إنسان الإنسان. هناك فضاء الوجود؟ لا. فضاء العدم؟ لا. هناك لا اقتضاء، يعني الماهية لا في دائرة الوجود ولا في دائرة العدم. عملية الخلق سماه هنا المؤثرية، هذه الماهية تدخلها في متن الوجود. إذا تكلمنا بلسان العدم ترفعها من دار الوجود، هذا الرفع حقيقي لا مجاز، مجاز مجاز مجاز. نعم. ولا يلزم من ذلك، يعني إذا أدخلنا الماهية إلى الوجود ما ذكروه من المحال، يعني تحصيل الحاصل والتسلسل وهذه الأمور كلها لا معنى لها، لأن هذه تتصور في الهاليات المركبة وليس في الهاليات البسيطة. ما معنى الإنسان موجود؟ ليس الإنسان متصل بالوجود، خطأ. الإنسان متحقق، ثبوت الإنسان، ليس ثبوت شيء للإنسان، ثبوت الإنسان. افهم هذه المسألة جيدا جزاك الله خير. قال وعدم الممكن يستند إلى عدم علته على مر. هنا كأن العلم الحلي استشعر أن هذا الإشكال قد يرد. ما هو خوف؟ جيد، فهمنا دخول الوجود إلى دخول الماهية إلى الوجود، فهمناها جيدا. في دائرة العدم ماذا تقولون؟ يعني أعطاها العدم؟ إذا قلتم أعطاها العدم، يعني العدم يعطى، يعني تعطيه أصالة متنية؟ محال، هذا محال. فإذا كانت معدومة يلزم تحصيل الحاصل، وإذا حققتها يلزم تحقق المعدوم، يعني الموجود صار الموجود صار عدما والعدم صار موجودا، يلزم اجتماع النقيض. الفهم الجديد يجب أن تفهم البنية الذهنية كيف تفهم الأشياء، كيف تفهم العدم. العدم يعني ارتفاع الوجود، يعني العلة لم تكتمل، إذن لا شيء، لا شيء. لا يعني أن الإنسان ضمينا إليه العدم، رفعناه من دائرة التحقق. هو قال الماهية في المؤثرية انضمامها إلى الوجود. هل في العدم يعني انضمامها إلى العدم؟ لا أبدا، يعني رفع الوجود، يعني لم يحدث شيء من الأشياء. أقول قال وعدم الممكن يعني عدم الإنسان، عدم الشجر، يستند إلى عدم علتي على ما مر. انتفاء العلة التامة ينتفي المعلول. أقول هذا جواب عن سؤال آخر، وتقرير الجواب أن يقال، يعني الإشكال، إن الممكن يعني الإنسان لو افتقر في طرف الوجود إلى مؤثر، لافتقر في طرف العدم للمؤثر، فتأتي العلة وتعطيه العدم. يا الله، يعني العدم له أصالة ويعطى وتتلبس به الماهية. لماذا؟ لتساويهما بالنسبة إليه إلى الإنسان، يعني الممكن. لا إله إلا الله، يعني هو فهم هكذا المسألة. الإنسان في دائرته إنسان، يعني لا موجود ولا معدوم، يعني لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. فهم المسألة هكذا. إذا أراد أن ينضم إلى الوجود يحتاج إلى علة، إذا أراد أن ينضم إلى العدم يحتاج إلى علة، فيتلبس بالعدم فيعطيه أصالة للعدم. لا حبيبي، ليس هكذا. إذا أراد أن ينضم إلى الوجود يحتاج إلى علة تامة مؤثرة، صحيح، فيدخل دار الوجود. أما العدم لا، يكفي أن العلة لا تتوم، العلة لا تتوم، يعني العلة ارتفعت، يرتفع الممكن يعني الإنسان من دار الوجود قهران. نعم. والتالي باطن، لأن المؤثر لابد له من أثر، والعدم نفي محض، كيف يعطى؟ فيستحيل استناد العدم إلى المؤثر. نعم. ولأنه نفي محض فلا تعدد فيه ولا امتياز. نعم نعم، لأنك أنت لم تفهم، فهمت أن الماهية بما أنها متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، فإذا انضمت إلى الوجود بعلة فتنضم إلى العدم بعلة، فتكتسب هوية عدمية أصيلة حقيقية. لا أبدا، ليس من هذا الباب. وتقرر الجواب أن عدم الممكن كالإنسان المتساوي، أين؟ في مبدأ الهوية، مو في مبدأ التحقق، ليس نفيا محضا، بل هو عدم ملكة. عدم ملكة اكتب هنا تحتها، عدم ملكة هذا خطأ، خطأ من العلامة الحلي. لماذا؟ لأن الأمور لم تكن هناك مطبوخة. عدم الملكة ما من شأنه أن يكون له الكمال وفقده، وهذه فقط في الماديات. يعني الإنسان، تقول الإنسان أعمى، الإنسان عنده شأن الإبصار كمال فقده لحادث ما، فقلنا أعمى إشارة إلى فقدان ذلك الكمال. يعني الكمال يعني الإبصار. هل الماهية مادية حتى يجري فيها الملكة وعدم الملكة؟ مسامحة. كيف نقول؟ نقول الماهية يعني الإنسان في دائرتها لا بشرط من الوجود والعدم، لا بشرط، يعني عندها قابلية ليس من القابلية المادية، قابلية من صنف آخر، أن تنوجد إذا توفرت العلة، وألا تنوجد إذا لم تتوفر العلة. هكذا يجب أن نفهم المسألة، ليس من باب الملكة وعدم الملكة، هذه خاصة بالماديات، خاصة بالماديات. يعني المادي له ملكة في التكوين فقدها لحادث لظرف، ثم نقول إنسان أعمى. نعم. وتقرير الجواب أن عدم الممكن المتساوي ليس نفيا محضا، بل هو عدم ملكة، وتساوي طرفي وجوده وعدمه إنما يكون في العقل. ما معنى في العقل؟ يعني العقل يتأمل في الماهية لا يجدها في متن الوجود حقيقة، ولا يجدها في متن العدم ادعاء مجازا خرطيا. ليس أن هناك عدم، ظرف عدم حقيقي فالماهية تكون تسبح هناك، لا أبدا. فقوله إنما يكون في العقل، يعني العقل يلاحظ الماهية ويقيسها إلى الوجود الحقيقي الأصيل وإلى العدم المجازي، يقول لا هناك ولا هناك. إذا أرادت أن تكون في دائرة تحتاج إلى ملاك خارجي، يعني العلة. والمرجح لطرف الوجود يكون موجودا في الخارج، نعم، العلة التي توجد تكون في الخارج، وأما العدم فلا يكون إلا عقليا. لا يكون عقليا يعني لا يعني أنه في العقل، لأن العدم في كل المراتب غير موجود. لا يكون عقليا، لا يكون إلا ادعائيا، اكتب لا يكون إلا ادعائيا، لأن العقل هو الذي يدعي. بما أن العقل يدعي نسب هذا الادعاء إلى العقل، لا يكون إلا ادعائيا، يعني نتعقله فقط، ليس له متن خارجي. وعدم العلة ليس بنفي محض، وهو يكفي في الترجيح العقلي. نعم، عدم العلة تؤدينا إلى عدم المعلول. عدم المعلول يعني عدم الإنسان، يعني الإنسان يتصف بالعدم أم لا موجودية، لا يكون في متن الوجود. الصحيح لا يكون في متن الوجود، والامتياز عن عدم المعلول في العقل، يعني عدم العلة تتميز عن عدم المعلول بالإدعاء. يجوز أن يعلل هذا العدم بذلك العدم في العقل، يعني بالإدعاء. فنقول انتفاء العلة تستدعي انتفاء المعلول، كله بعالم الادعاء. نذهب إلى العلة لا نجد شيئا، نعطيها بالادعاء كيانا عدميا، ثم الكيان العدمي يلازمه كيان عدمي آخر هو المعلول. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.